الاحترام والمساواة. من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعات دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو وما تمخذ عنها، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي مصدق مصدق بور.
تكنولوجيا والطاقة التقنية النووية هذا فكر ومنهج لا يمكن يعني، وموجود وراسخ في عقول الخبراء الإيرانيين، وبالتالي إيران امتلكت نصية هذا العلم الحديث العلم العصري، وبالتالي لا يمكن يعني سلخ هذا العلم عن العقل والذهن الإيراني، وهي باقية. صحيح يعني بعض المنشآت الإيرانية تعرضت إلى خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تعرضت إلى بعض الأضرار، ولكن هذه الأضرار كانت سطحية واستهدفت المنشآت الموجودة على سطح الأرض، ولكن المنشآت الحساسة هي ما زالت سليمة. ثم أن السيد عراقشي ويتحدث يعني عين الواقع أنه إيران اليوم هي لديها يعني القدرة، حتى لو كانت هناك نسبة التدمير 100%، إيران أيضا لكانت قادرة على أن تستعيد وتستأنف نشاطها النووي السلمي خلال أشهر قليلة، ولكن الحمد لله يعني إيران حاليا هي قادرة ومصممة يعني ما دام الطرف المقابل الجانب الأمريكي وجانب الغربي هناك ضغوط عليها، ضغوط غير مشروعة خلافا للقانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية هي في الأساس لا تتفاوض مع إيران يعني على أساس الندية وعلى أساس متكافئ ووفقا للقانون الدولي، يعني تحاول أن تتفاوض حسب قانون الترامبي، وهذا غير مقبول من وجهة نظر إيران. لذلك إيرانية لا تقبل مفاوضات أولا تكون تحت طائلة التهديد أو تكون مفاوضات يعني بمعنى الاستسلام. إيران تريد أن تبقى متمتعة بحقوقها القانونية المكفولة طبقا للقانون الدولي، منها يعني الطاقة النووية السلمية. إيران تريد الطاقة النووية السلمية لأغراض سلمية، وقد أثبتت ذلك هي منذ عقود قليلة تمارس هذه الصناعة، وأثبتت يعني إنتاجها واضح يعني الطاقة الكهربائية، وأيضا استخدام الطاقة النووية الخضراء السلمية لأغراض مختلفة فيما يتعلق بالمسح الجيولوجي، فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالخلايا الجذعية، فيما يتعلق حتى يعني بقضايا علمية متطورة ومعقدة.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن من بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار مباني. ومنذ بداية المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى سكني بشكل كامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع غرقت أو تضررت، الأمر الذي فاقم من المعاناة الإنسانية. حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من تفاقم أزمة القوى البشرية في الجيش، واصفا إياها بالخطيرة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يأتي هذا التحذير على خلفية استقالة مئات من أفراد الخدمة الدائمة. وقبل أسبوعين أظهر تقرير عرض على قادة كيان الاحتلال حجم الانهيار في القوى البشرية في أزمة توصف بأنها الأكبر والأخطر منذ 80ات القرن الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف لا يطال الخدمة النظامية والاحتياط فحسب، بل يضرب قلب الجيش أي أفراد الخدمة الدائمة. أعلنت مجموعة سبرانية تطلق على نفسها اسم حنظلة أنها تمكنت من اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني نفتالي بنت، وذلك في إطار عملية أطلقت عليها اسم الأخطبوط. ووصفت المجموعة في بيان لها اليوم هذا الاختراق بأنه عملية إلكترونية ناجحة تمثل دليلا على هشاشة أمن المعلومات لدى القادة الإسرائيليين. حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء تصاعد التوترات المرتبطة بفنزويلا في ظل حساسية المشهد السياسي والأمني القائم. وشددت الخارجية الروسية على خطورة استمرار التصعيد الأمريكي محذرة من انعكاساته الواسعة وغير المحسوبة على الاستقرار الإقليمي والدولي. من جهتها نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض حصار شامل على ناقلات النفط من وإلى فنزويلا وبتصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو سرقة ثروات البلاد. وأخيرا شهدت المحافظات اليمنية حركا واسعا رفضا للإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، وآخرها التي ارتكبها أحد المرشحين الأمريكيين خلال حملة الانتخابية ضمن استمرار الحرب الناعمة التي تستهدف مقدسات الأمة. ففي العاصمة صنعاء خرج منتسب جامعة صنعاء بمسيرة حاشدة دعوا فيها إلى تعزيز الارتباط العملي والوجداني بالقرآن الكريم ولموقف لا يساوم في نصرة كتاب الله، مؤكدين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدواني يستهدف الأمة بعقيدتها وثوابتها. وشدد البيان على ضرورة الاستعداد لإفشال كل المؤامرات، مؤكدا الجهوزية الكاملة إلى جانب الجيش اليمني في الجولة القادمة من الصراع مع القوى الاستكبارية العالمية. في ختام النشر هذا تذكر بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات الخبرية زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. اللقاء هذا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعود المختلفة داخليا إقليميا ودوليا. سوف نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم عند زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا. عنوان الحديث: إيران وروسيا، مواجهة الأحادية الغربية. ونود أن نتحدث مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في ظل التساؤلات التالية التي نطرحها عن أبرز النتائج التي تحققها إيران من هذه الزيارات المتواصلة. كيف ينظر الغرب إلى التعاون الإيراني الروسي المشترك؟ في ظل هذا التعاون والدعم الروسي للبرنامج النووي السلمي الإيراني، هل بإمكان الغرب أن يواصل ضغوطه على إيران من جديد؟ وكيف تصب هذه اللقاءات وتأثيراتها على السياسات الأحادية الغربية في الهيكل العالمي؟ الدعوات لكم للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران،
رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-84. أيضا بإمكانكم التواصل عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب، والرقم هو 00989934243. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تواصل إيران مشاوراتها واتصالاتها مع الدول الصديقة كروسيا والصين لتعزيز التعاون في شتى المجالات أبرزها الاقتصادية، وذلك لرفع معدلات التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي، حيث قد وصل وزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس عراقجي إلى موسكو يوم أمس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، وإجراء مباحثات مع جمع من المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والمثقفين في هذا البلد. وطبعا تأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية المكثفة، كما التقى مسؤولين من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، فيما عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع إيران في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد لتطوير العلاقات الثنائية. هذا وقد طبعا يحضر وزير الخارجية، حيث تضمنت الزيارة أيضا اللقاء محاضرة أو لقاء محاضرة في جامعة ماجيمو أو جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية. وبحث عراقجي ولافروف القضايا الدولية الجارية بما في ذلك موضوع البرنامج النووي الإيراني السلمي بشكل شامل لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين، حيث يشمل جدول أعمال العلاقات طيفا واسعا من المواضيع السياسية والمشاريع الاقتصادية، إضافة إلى التفاعلات الإقليمية والدولية في اتجاه تعزيز الأهداف والتوجهات المشتركة، مما سيرتقي بمستوى العلاقات أكثر من السابق. مما لا شك فيه مستمعين الأكارم أن إيران وكذلك روسيا توليان اهتماما خاصا بالقضايا الجارية في جدول أعمال العلاقات الثنائية بين إيران وكذلك روسيا، والتي ارتقت بعد دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2025 إلى مستوى نوعي جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. إذن العلاقات المستدامة بين إيران وروسيا تتعزز وتترسخ باستمرار في اللقاءات على المستوى العالي، خصوصا بعد المشاورات التي جرت الأسبوع الماضي بين رئيسي البلدين في أشقاباد، وطبعا زيارات المختلفة. تأتي زيارة الدكتور عباس عراقجي مستمعين الكرام إلى موسكو في سياق استمرار المشاورات الدبلوماسية الإقليمية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطبعا هذا في وقت أصبح فيه مستوى التعاون بين طهران وموسكو أكثر بروزا بعد تناغم مواقف البلدين في عدة قضايا دولية، ومناصرة كل من روسيا والصين لإيران في رفض محاولات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الترويكا الأوروبية استغلال آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي وتفعيل آلية الزناد، وهو إجراء أدى في الأشهر الأخيرة إلى ظهور انقسام في مجلس الأمن الدولي، وهذا مما زاد من أهمية التنسيقات السياسية بين إيران وكذلك روسيا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحياتي لكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. حدث وحوار إيران وروسيا ومواجهة الأحادية الغربية عنوان الحديث. المراقبون يرون مستمعينا الكرام في هذه اللقاءات وهذه الزيارات حيث تعكس عزم إيران وإرادة إيران الجادة حقيقة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة كروسيا التي حقيقة هي أيضا بجانبها تحتاج في مواجهتها حقيقة للغطرسة الغربية والأمريكية للمواقف التي تدعمها وخاصة للجمهورية الإسلامية، تنسيق المواقف في الساحات المختلفة والإقليمية والدولية. المباحثات المكثفة والمتكررة التي نراها بين حين وآخر تتكرر حقيقة بين طهران وموسكو حول قضايا الاتفاق النووي، تطورات غرب آسيا وأمن الطاقة تكون مهمة إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، التي كل هذه الموارد ترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول الاستقرار، حول التماسك في العلاقات الثنائية. هذه اللقاءات توفر أرضية مناسبة حقيقة وخصبة لتحقيق التوافق الاستراتيجي والتخطيط العلمي والعملي المشترك يعني بين البلدين، وهذا مما يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تخفيف الضغوط إدارة التحديات الدولية، خصوصا وأبرز المواضيع التي ناقشها الدكتور عباس عراقجي في روسيا تمحورت حول توسيع التبادلات التجارية إلى مستوى 15 مليار دولار وتعزيز العلاقات المالية والمصرفية خصوصا في مجال استخدام العملات المحلية في التبادلات الثنائية في ظل ما تعمل عليه من خبث الولايات المتحدة الأمريكية والعملة عملتها حقيقة الدولار التي قد تواجه صعوبات، يعني كلا البلدين يواجهان صعوبات في هذه المسألة، فلذلك التعامل حقيقة بعملة وطنية للبلدين تكون مهمة. وهذه السياسة قد اتخذتها الصين أيضا في الآونة الأخيرة حتى تخلص أو تخلص نفسها من هذه الهيمنة الأمريكية وهذه الضغوط الموجودة نظرا للعقبات والضغوطات الاقتصادية وحقيقة العرقلة الموجودة في هذا الجانب. فلذلك قد تكون مهمة هذه العلاقات وتواصلها المستمر والرسائل التي تبعثها إلى الغرب عبر تطبيق الواتساب. عبد الله بوي من السنغال أخي الكريم الذي يكتب لنا تحياتي لإذاعة طهران وصوت إذاعة طهران. التعاون الاقتصادي بين البلدين اتسع بشكل ملحوظ ومع نشاط كبير في مجال الطاقة والنقل وتزايد التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون. تحياتي لك يا عبد الله من السنغال، شكرا على تواصلك معنا. لابد من الإشارة إلى ممر الشمال الجنوب في مشروع خط السكك الحديدية يسمى في إيران راشت أستارا، مقيد التنفيذ الآن ومشرف على نهاياته طبعا، وهذا هو حقيقة تقدم هذا المشروع أيضا سيعطي الثمار الكبيرة لكلا البلدين للصين وكذلك للجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، دعونا نتوقف عندها في هذه اللحظات ونستمع إلى ما أرسله إلينا دكتور ياسر من كربلاء المقدسة، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هناك بالأمس تصريح لأمين عام الحلف الأطلسي، قد يكون بالأمس أو قبل أكثر من يوم أو يومين، يقول بأن علينا نحن كقارة أوروبا أن نستعد للغزو الروسي أو الغزو الشرقي الذي يأتي مثلا من أراضي القوقاز، وإن أجدادنا قد عانوا كثيرا من الاستعمار، بدأ يذكر الناس بالتاريخ وبالاستعمار وبالحرب العالمية الثانية وبالحرب الباردة. السؤال، هم يعني يشكلون تكتلات اتحادية كبرى من أجل مواجهة الأخطار التي يرونها حسب نظرتهم، مثلا الخطر الروسي بالنسبة إليهم أو الخطر الصيني مثلا أو الخطر الذي يأتي إليهم مثلا من الشرق أو الخطر الذي يأتي إليهم من محور المقاومة. هم يتوحدون ويقيمون تكتلات واتحادات يعني فدرالية ودولية وعسكرية وحتى سياحية، ولكن يمنعون مثلا على أن يعني يكون هناك تعاون مثلا بين إيران وروسيا أو بين إيران والعراق أو بين إيران والصين. هم يريدون الدول الشرقية مفككة دائما وغير يعني اتحادية مثلا، وأن لا يعني تعمل تشكيلات عسكرية أو اتحاد أو اتحادات سياسية أو حتى فدرالية أو حتى تعاونية فيما بينهم. يمنعون الاتحاد مثلا ما بين يعني أو الاتحاد العسكري أو الاتحاد التجاري أو الاتحاد السياسي أو الاتحاد السياحي ما بين مثلا إيران والعراق أو مثلا بين إيران والخليج، بين إيران والصين، بين إيران وروسيا، أو بين إيران والقوقاز، أو بين إيران وأفريقيا. يعني تخيل في يوم من الأيام كان هناك زيارة لأحد رؤساء إيران إلى جزر القمر في ذلك الوقت، قامت الدنيا ولم تقعد أنه كيف تأتي إيران وتأخذ جزر القمر وسوف تشيع جزر القمر وسوف تنشر المذهب الشيعي في جزر القمر، ناهيك عن الكثير من الأمور والاتهامات والأباطيل التي لا حصر لها. إذن فعلى إيران وروسيا أن يعملوا جبهة موحدة قوية ضد الاستعمار الغربي، وأن تكون هناك جدران للصد، يعني أن يكون هذا التعاون حائط للصد لكل المؤامرات الصهيونية والمؤامرات الغربية والأمريكية بالذات والغرب بشكل عام. شكرا جزيلا.
تحياتي للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة، وبارك الله بك. شكرا جزيلا. إلى مساهمة أخرى بعثها إلينا الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء، استمع إلى هذه المشاركة.
لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية يقفان في مواجهة الإحادية الغربية، وأن التعاون المستمر بين البلدين في مجالات الطاقة النووية واتفاقيات التعاون والاستثمارات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وكذا التعاون في المجال العسكري وفي مجالات عدة، يجعل من إيران وروسيا دولا كبرى عالمية ومؤثرة. وكون روسيا وإيران تعتبران من الدول العظمى ولها تأثيرهما المباشر والغير مباشر في وضع السياسة الدولية، مما يجعل أحادية القطب الواحد لأمريكا والغرب شيئا من الماضي. لبرنامج حدث وحوار إذاعة القاهرة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحياتي للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. إليكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نعود وهذا البرنامج حدث وحوار. إيران وروسيا مواجهة الأحادية الغربية عنوان الحديث، وطبعا الحديث عن آثار زيارة الدكتور عباس عراقشي وزير خارجية إيران إلى روسيا والآثار المتنامية على العلاقات بين البلدين نتحدث عنها. وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
مشكور على انضمامك إلينا سيدي الفاضل في هذا البرنامج. حدثنا عن أبرز النتائج التي تحققها حقيقة إيران من هذه الزيارات المتواصلة بين المسؤولين في إيران وكذلك روسيا.
يعني الحقيقة أن الزيارات المتبادلة بين الطرفين والتي في الفترة الأخيرة اتخذت يعني مكانا في هذه العلاقات مكانا بارزا، وخاصة أنه منذ عدة أيام كان هناك لقاء بين الرئيسين الروسي والإيراني في أوزبكستان أعتقد، وأكد هذا اللقاء على أن كل اللقاءات التي حصلت بما فيه لقاء الرئيسين ولقاء اليوم وزير خارجية إيران في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يؤكد على متانة العلاقات بين الطرفين وضرورة تطويرها بشكل مستمر، وخاصة أن البلدين يواجهان تحديات ومصاعب متشابهة إلى حد كبير. إيران تواجه الهيمنة والسيطرة الأمريكية والصهيونية في منطقة الشرق الأوسط وتتعرض من جراء ذلك لعقوبات ومحاولة يعني إحداث اضطرابات داخلية، ولدرجة أنها تعرضت لعدوان أمريكي صهيوني. وأيضا روسيا تواجه الهيمنة والتمدد بأطلس الأمريكي تجاه حدودها، محاولة ضربها عبر افتعال حرب على الساحة الأوكرانية، وأيضا تعاني آلاف العقوبات. لذلك وحدة المواقف الإيرانية والروسية تؤكد أولا أنها كانت العلاقات، ثانيا تؤكد على الاستمرار في السير الذي اتخذ بلدين بالتعاون مع العديد من دول العالم مثل الصين والبرازيل، باكستان، تركيا، دول عديدة في أمريكا اللاتينية وأيضا في أفريقيا. كل هذه الدول تؤكد على أنه يجب أن يكون هناك تغيير في سياسة العالم ذات قطب الواحد التي أرادتها الولايات المتحدة لنفسها. لذلك اليوم تعاون الدولتين إيران وروسيا، بالإضافة إلى وجود أحلاف بينها وخاصة قمة شنغهاي وأيضا مجموعة البريكس، كل هذا يؤكد أن التهديد الذي يواجه روسيا. لهذا السبب هذه التحديات تفرض على الطرفين التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والتجارية، وكل ما هو يمكن أن يؤدي إلى صمودهما في وجه التحديات الكبرى. وخاصة اليوم أن توسيع التعاون النووي السلمي بين روسيا وإيران يؤكد صوابية الموقف الإيراني، وهنا ستدعم إيران بشكل مباشر وبشكل لا تراجع فيه، لأنها تعتبر أن البرامج النووية في إيران هي برامج سلمية، الهدف منها تقوية الاقتصاد الإيراني وزيادة العمل في المنشآت النووية السلمية. أيضا يؤدي إلى دحض كل الادعاءات الأمريكية والصهيونية بأن هذا المشروع النووي هو مشروع عسكري. ثانيا لا ننسى التجارة، وهي من أهم أيضا المجالات التي يمكن الاستمرار والتعاون فيها بين الطرفين، إذ أن الشراكة بينهما تحتم استمرار العمل على تطوير طرق المواصلات بينهما، وخاصة أن للسكك الحديدية دور كبير في تنمية هذه العلاقات، بالإضافة إلى الطرق والممرات البحرية، ولا ننسى أيضا بحر قزوين الذي يمكن أن يكون أيضا ممرا هاما بالنسبة للطرفين. إذن كل هذه المجالات مجتمعة تجعل أن مصالح الطرفين تعتمد على مدى متانة العلاقات بينهما، وهذا ما يظهر من خلال العلاقات ومن خلال التصاريح والحديث من مسؤولي كلا الطرفين، إذ يؤكد الجميع على ضرورة تحدي الصعاب وعلى ضرورة الاستمرار في تمكين هذه العلاقات لتخفيف العقوبات والتخلص من أثارها السلبية. وهذا ما يحصل فعلا، يعني رغم آلاف العقوبات على إيران وروسيا، رأينا أن لا تزال جسور التعاون مع مختلف دول العالم مفتوحة، ومحاولة الغرب ضرب المؤسسات المالية إن كانت في إيران أو في روسيا أيضا فشلت، لأن الطرفين والعديد من دول العالم التي تتضرر من العقوبات بدأت تلجأ إلى التعامل بالعملات الوطنية. يعني كل هذا يجعل الطرفين في مركب واحد، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفرق بين روسيا وبين إيران، بين روسيا وفنزويلا، بين إيران وفنزويلا، وخاصة أن اليوم أن البلطجة الأمريكية أصبحت واضحة ومن دون يعني أي اكتفاف بالقوانين والشرائع الدولية، إذ أنها تلجأ إلى القصف، إلى القتل، إلى التهديد، إلى فرض العقوبات من دون أي مقوى قانوني. لذلك مواجهة هذه الحالة وهذه العجهية والبطجة الأمريكية بحاجة إلى وحدة المواقف، وبحاجة إلى تعاون بين مختلف الأحلاف ومختلف الدول للتخفيف من هذه العواقب.
هنا كيف ينظر الغرب حقيقة إلى هذا المستوى من التعاون، يعني إيران روسي أو مشترك أو حتى مع سائر البلدان؟
يوجد تقطع في الصوت.
نعم أتساءل عن نظرة الغرب دكتور، يعني دكتور سمير، عن نظرة الغرب إلى هذا المستوى من التعاون بهذه الطريقة، إن كان بين إيران وروسيا أو بين طبعا إيران وسائر البلدان، كيف ينظر الغرب إلى هذا التعاون؟ دكتور تسمعني؟
من فضلك أعد.
نعم أتساءل عن نظرة الغرب يعني إلى هذا التعاون الإيراني الروسي المشترك أو هذا المستوى من التعاون بين إيران وسائر البلدان حتى.
بالطبع يعني تطوير العلاقات بين روسيا وإيران وبين إيران وأي دولة من دول العالم يغيظ الغرب ويغيظ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما نراه دائما من محاولة هذه الدول بالإضافة إلى الكيان الصهيوني إعادة محاولة يعني فرض عقوبات جديدة على إيران، محاولة الاعتداء عليها من جديد أو تبرير أي اعتداء عليها، وخاصة أن الاتهامات الصهيونية مدعومة بتبرير أمريكي وبطواطئ أوروبي. لذلك اليوم بالطبع أوروبا تعيش يعني حالة من الاضطرابات أيضا بعد المواجهات مع روسيا على الساحة الأوكرانية، لذلك أيضا محاولة إيران وروسيا وبعض الدول توحيد مواقفها هذا أيضا يشكل قوة لهذه الدول لتحدي ومحاولة صد كل ما يريده الغرب من سوء لهذه الدول. يعني اليوم الدول الغربية صحيح أنها ضعيفة، لم تعد قوية كما كان في السابق، لأنها أصبحت رهينة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تتواطأ دائما مع الكيان الصهيوني، لكنها في نفس الوقت تحاول قدر الإمكان الالتفاف على كل ما تقدمه إيران من براهين ومن تأكيدات على أن مشروعها النووي هو مشروع سلمي وعلاقاتها مع روسيا هو مبنيا على احترام القوانين والشرائع الدولية، لكن يبدو أن الدول الغربية دائما تريد تبرير هزيمتها وتريد تبرير تراجعها على الساحة الأوكرانية ضد روسيا بأن إيران تساعد روسيا أو أيضا تراجع بمواقفها في منطقة الشرق الأوسط تبرره أيضا بوجود علاقات جيدة بين إيران وروسيا، بين إيران والصين، بين إيران ومحور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك حتى الآن يبدو ظاهرا أن العالم منقسم، يعني هناك محور يريد أن يعود العالم أن يسود العالم الاستقرار والعدالة وأن تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي الركيزة الأساسية لحل أي مشاكل، بينما الجبهة الأخرى والمحور الآخر الذي تترأسه أمريكا مع أتباعها الغربيين يحاولون الاستمرار في نفس السياسة التي يتبعونها، أي سياسة الاستعمار الجديد للدولة، سياسة الاحتلال، سياسة فرض إملاءات على الدول التي يعني يعتبرونها أنها تشكل عبئا عليهم أو أنها تشكل تحديا لهم. يعني مواقف إيران دائما التي تعتمد على استقلالية القرار وعلى الدفاع عن مصالحها وعدم الانحناء أو عدم يعني الخضوع لأي إملاءات خارجية بالإضافة إلى المواقف الروسية هذا أيضا يغيظ الدول الأوروبية، لذلك نراهم دائما يحاولون الالتفاف، يحاولون القيام بعمليات من الضغط إما عبر الأمم المتحدة أو عبر المنظمات الإنسانية أو عبر المنظمات الدولية أو حتى عبر فرض عقوبات يعني غير مشروعة إن كانت على إيران أو على روسيا. إذن اليوم كل ما يحدث على الساحة العالمية لا يزال يعكس الصراع الواضح اليوم بين الحق والباطل، بين العدالة والاعتداءات التي يعني والاضطهادات التي تقوم بها الدول الأوروبية، بين الإملاءات التي تفرضها هذه الدول أيضا على الدول الأخرى ومحاولة التصدي للهيمنة والحفاظ على الأمن القومي للدول. إذن اليوم المسألة لا تزال خطيرة، الصراع لا يزال مستمر وكل طرف يرفض التنازل، يعني إن كانت الجمهورية الإسلامية أو روسيا ترفض التنازل عن حقوقها، ما طالب به فقط هي حقوق لها شرعتها القوانين ومجلس الأمن والشرائع الدولية، بينما ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من فرض إملاءات من محاولة الهيمنة والسيطرة والصلبطة على الدول هي تعبر عن كما قلت الاستعمار الجديد والبلطجة اليوم التي تقوم بها الولايات المتحدة مع أتباعها ضد دول العالم. لذلك نراهم الدولة التي طاص عليهم يحاولون إشعال اضطرابات فيها، يحاولون قلب الأنظمة فيها، يحاولون محاصرتها وفرض عقوبات مميتة عليها، هذا إن دل على شيء يدل على إفلاسهم. إنهم لأن ما يدعون أنهم يمارسون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي إلى آخره، هذه فقط عناوين فارغة، لكن الهدف الأساسي بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة دائما قلب الأنظمة، محاربة الأنظمة التي ترفض الهيمنة هيمنتهم وسلطتهم على هذه الدول. لذلك نراهم دائما يلجؤون إلى أساليب غير إنسانية وغير أخلاقية للمواجهة، كفرض العقوبات على الشعوب، محاولة ضرب الدول، محاولة الاحتلال. نعم.
أتساءل أيضا دكتور سمير في هذا المجال، وأشرتم طبعا إلى العلاقات الموجودة التي وصلت إلى المرحلة الاقتصادية تحديدا مالية واقتصاد مصرفية، كيف رأيتها لحد الآن يعني، وفي ظل هيمنة الدولار الأمريكي وتهديدات الرئيس الأمريكي، هل كانت ناجحة لحد الآن استخدام العملات المحلية في التبادلات الثنائية، أم لا تحتاج حقيقة في المستقبل إلى طرق أكثر ولربما أوسع بين البلدان؟
يعني هو الأفضل اليوم إذا كان هذا التعامل بين العديد من الدول. يعني حتى الآن التعامل بالعملات الوطنية لم يصل إلى المستوى الذي يعطي هذه الدول إمكانية التخلي بشكل نهائي عن الدولار أو عن الإيرو. لذلك هذا من أجل التخلي عن الدولار ومن أجل التخلي عن التعامل بالعملات الأجنبية للدول التي تريد الهيمنة، يعني من الأفضل أن تكون هناك اتفاقيات موحدة بين العديد من الدول. عندها نعم يمكن أن تستطيع هذه الدول باتفاقيات مستوجبة وباتفاقيات فيما بينها أن يكون هناك تعامل بالعملات الوطنية يعطيها الفرصة ويعطيها المجال للتخلص من الدولار، ليس يعني نهائيا، لكن في الأوقات الحالية وفي أوقات الحرج يمكن التخلي عنه من أجل الاستفادة عبر العملات الوطنية. وحقيقة هذا ما يحصل الآن بين إيران وروسيا، هناك معاملات أصبحت يعني بشكل 99% فقط في العملات الوطنية، يعني لا تعامل بالدولار ولا تعامل بالإيرو الأوروبي، معظم التعامل هو بالعملات الوطنية بين الطرفين. لذلك اليوم نرى أن العلاقة بينهما في مختلف المجالات تتطور بشكل ممتاز وبشكل جيد، يعني حتى السياحة بين الطرفين بالإضافة إلى الطيارة إلى التعامل يعني كما قلنا بالمشاريع النووية بكل ما يعني يهم البلدين ويعطي المنفعة للطرفين، يبدو أن هناك عمل يعني مستمر وعمل دون تعب من أجل دائما تطوير هذه العلاقات، يعني كما قلت لتحدي كل العقوبات المفروضة على الطرفين والتخلص من الهيمنة، هيمنة الدولار وهيمنة المؤسسات المالية الغربية.
نعم. وأتساءل أيضا حول الرسائل حول المباحثات المكثفة والمتكررة بين طهران وموسكو حول قضايا الاتفاق النووي وتطورات الشرق الأوسط وأمن الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون اللي تفضلت عليه إلى المجتمع الدولي.
بالطبع يعني روسيا كان لها مواقف إيجابية فيما يخص الملف النووي الإيراني، وفي الاتفاق السابق لعبت دورا كبيرا عندما توسطت بين الأطراف وأدى إلى الاتفاق في عهد أوباما. أيضا اليوم روسيا تؤيد بشكل تام إيران في كل مواقفها، وهي تساعد كما هو معلوم في محطة في استمرار بناء محطة بوشهر الإيرانية، وأيضا أعربت عن استعدادها لبناء محطات أخرى إذا ما تتطلب الأمر. لذلك يعني هذه مسألة لا يمكن أن تتراجع عنها روسيا، لأنه يعني لأن روسيا بحد ذاتها تعلم، لأن هي تعلم في هذه المحطة تعلم أنها سلمية ولا يعني وليست عسكرية. أيضا مسألة العلاقة بين يعني إيران وروسيا فيما يخص الجيوسياسي المحيط بكلا الطرفين هو مهم لكليهما وخاصة دول آسيا الوسطى، حيث أن العلاقات بين الطرفين والمصالح بينهما تلتقي في هذه الدول لمواجهة محاولات التدخل الغربي وخاصة البريطاني الأمريكي في هذه الدول. يعني نحن رأينا في الفترات الأخيرة هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في دول آسيا الوسطى، بما يؤدي إلى قطع طرق التجارة بين إيران وروسيا، وأيضا ضعف الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يؤدي إلى اضطرابات، هذه الاضطرابات يمكن أن تنعكس بس على روسيا وعلى إيران. أيضا لا ننسى الأوضاع في أفغانستان وباكستان، رأينا كيف إيران عملت على تخفيف التوتر ومنعه بين الطرفين، وروسيا أيضا كان لها وساطة، بينما رأينا أن الدول الغربية والولايات المتحدة كانت مواقفها مريبة، والكيان الصهيوني أيضا، لأنهم يريدون بعد مواقف باكستان الأخيرة والمؤيدة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لإيران، يبدو أن المخابرات الغربية والمخابرات الصهيونية مع الأمريكية تحاول زعزعة الأوضاع في هذه المنطقة لإعادة التوتر وتخفيف من دور هذه الدول في لعب أي دور في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة آسيا الوسطى أو في المناطق الجيوسياسية لروسيا وإيران. أيضا أذكر أن مواقف روسيا لا تختلف كثيرا عن مواقف إيران فيما يخص الصراع العربي الصهيوني، يعني روسيا لها مواقف ثابتة أن هذا الصراع الموجود في المنطقة والحروب ليس سببه حركات المقاومة أو نضال الشعوب من أجل نيل حقوقها، وإنما سببه الاحتلال والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، وعدم الموافقة على تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو الذي يتسبب هذا يعني الصراعات والحروب. يعني بشكل غير مباشر روسيا تؤيد حركات المقاومة وتقول أنها حركات شرعية وحركات محقة هدفها تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال.
نعم دكتور سمير، أتمنى أن تبقى معي، ولدي سؤال مهم طبعا في هذا الجانب، لأتوقف عند هذا الفاصل وأعود إن شاء الله إليكم لأكمل حقيقة ما تبقى من حديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
لازلنا معكم مستمعين الكرام في حدث وحوار، وأعود إلى ضيفي من موسكو دكتور سمير أيوب. دكتور، هناك من يتساءل ويقول يعني روسيا لربما، ما الذي يجعل هذه العلاقة بين إيران وروسيا قوية كي حقيقة لا تكون إيران كورقة مثل ورقة سوريا، يعني عبر ضغط على روسيا أن تمنح الفرصة للجانب الأمريكي في هذا الصدد؟ يعني ونعرف الكثير بأن هناك من يضع العصي حقيقة في عجلة هذه التطورات ويتحدث عن هذه الأمور، لكن هنا ما الذي يجعل هذه العلاقة مختلفة؟
يعني الشك أن الأخطار التي تواجه الطرفين تجعلهما في مركز واحد. أولاً إيران يعني هي دولة كبرى في المنطقة الشرق الأوسط، دولة كبرى إقليمية تعتمد في كل ما يعني تعتمد في مواجهتها للغرب وفي تحدياتها للعقوبات الاقتصادية تعتمد على نفسها. إيران أثبتت أنها دولة لديها كل الإمكانيات التي موجودة للدول المتطورة في العالم، وبإمكان الدول الأخرى أن تستفيد من التقنيات الإيرانية ومن التجارب الإيرانية. لذلك أيضا اليوم روسيا كما قلت أن العقوبات المفروضة على الطرفين، لكن على إيران هي مفروضة منذ أكثر من 44 عام، بينما على روسيا مفروضة منذ يعني 10 سنوات أو 11 سنة. إذا روسيا أيضا يمكن أن تأخذ العبر من يعني الإجراءات والتجارب الإيرانية لتحدي هذه العقوبات، والعدو واحد بالنسبة للدولتين. يعني روسيا سوريا تختلف بشكل كبير عن إيران، سوريا يعني وضعها الاقتصادي كان متأثر، هناك زعزعة الأمن الداخلي، هناك اضطرابات داخلية، هناك تكالب كان عليها من مختلف دول المنطقة وخاصة من الكيان الصهيوني. لكن إيران بالطبع يعني هي تواجه هذه التحديات لكنها أقوى بكثير. إيران بدأت أنها أصبحت دولة يعني عصية حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بكل ترسانتها العسكرية وجبروتها الاقتصادي. لذلك اليوم هناك استفادة مباشرة من روسيا ومن إيران، يعني كل طرف يستفيد يستفيد ويأخذ ويتعلم من تجارب الطرف الآخر. يعني إيران زودت روسيا بتقنيات المسيرات التي استخدمت لرد العدوان الغربي عنها في أوكرانيا. أيضا يعني التعامل بين الطرفين في المجالات العلمية هو يخدم البلدين وليس طرف واحد. يعني إيران ليست فقط هي الوحيدة التي تستفيد من هذه العلاقات مع روسيا، وإنما أيضا روسيا بحاجة إلى التقنيات الإيرانية، بحاجة إلى التجارة مع إيران، بحاجة إلى تعلم من يعني كل ما واجهته إيران من أخطار سابقا وكيف تم تحديه والتغلب عليه. أيضا يعني كما قلت أن التعامل فيما يخص المنشآت النووية هي مفيدة أيضا بالنسبة لروسيا. إذا أن روسيا عندما تكون إيران قوية وهي حليف لروسيا، هذا يعني أن روسيا لديها طرف قوي يمكن أن يدعمها في الأوقات الصعبة، وأيضا لإيران يمكن أن تستفيد من الخبرات الروسية. حتى أن يعني المعاهدة الاستراتيجية التي وقعت بين الطرفين تثبت بأن العلاقات دائما تتطور بينهما، وهناك يعني يمكن أن يكون حتى في المجال العسكري في المستقبل أن يتم تعديل هذه الاستراتيجية، هذه الاتفاقية في يعني التي وقعت بين البلدين، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ليدخل إليها بنود عسكرية. صحيح في أثناء العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران لم يكن هناك بنود عسكرية تقول أن الاعتداء على إيران هو الاعتداء على روسيا، والعكس صحيح. لكن في المستقبل إذا ما تطورت هذه العلاقات بين الطرفين يمكن أن يدخل هذا البند إليها، وخاصة أن الأخطار يعني أصبحت واقعية وأصبحت تحدث بالطرفين. الدولة إن لم تكن اليوم في هذا العصر قوية يعني بتقدير الشخصي سوف تتعرض لكل الاعتداءات، وسوف يتم يعني ضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية، ويمكن أن تتعرض لإحلال والضرب. يعني اليوم ما يحصل في فنزويلا وبلطجة أمريكية يثبت ما أقوله صح. وخاصة أن الولايات المتحدة بشكل غير عادل وبشكل غير محق تريد سرقة الثروات الفنزويلية، أيضا هي تريد سرقة الثروات الروسية وسرقة الثروات الإيرانية. الولايات المتحدة تعتبر نفسها وكأنها هي أمبراطورية العالم، لكن وجود روسيا، وجود إيران، وجود دول كبرى لديها قوة قادرة على المواجهة، هذا يحد من العجهية الأمريكية ويضعها عند حقها، ويؤكد يعني تؤكد سياسة إيران وسياسة روسيا دائما أن العالم متوجه إلى سياسة معددة. لقد ذهبت سياسة القطب الواحد إلى غير رجعة بعد كل الحروب يعني قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودمرت من خلالها دول واحتلت دول أخرى.
في الدقيقة الأخيرة دكتور، أود أن أتساءل عن الصراع ومستقبل الصراع الروسي الأوكراني وما طرحه ترامب، إلى أين وصلت المسألة؟
يعني يبدو أن حتى الآن روسيا مصرة وبثبات على تحقيق أهدافها. هذه الأهداف إذا ما حققت عبر التفاوض يكون أفضل بالنسبة لروسيا وبالنسبة للأطراف الأخرى. أما إذا بقيت الدول الأوروبية تعرقل أي مساعي لحل هذه التسوية، بتقدير روسيا ماضية بتحقيق هذه الأهداف بالقوة العسكرية، شاءت الدول الغربية أم لم تشأ، وأيضا أرادت الولايات المتحدة أم لم ترد. يعني حتى اليوم موقف الولايات المتحدة صحيح أنه يميل إلى وقف هذا الصراع وتحقيق بعض الأهداف الروسية، لكن هذا جاء بعد الإنجازات العسكرية التي حققتها روسيا، وليس يعني وكأنه عمل خير من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم إذا قبلت الدول الأوروبية مع نظام كييف، المطالب الروسية تكون خسائرها أقل بكثير فيما لو رفضتها، لأنه في حال رفضتها بتقدير الأوضاع العسكرية على الجبهة هي لمصلحة روسيا، والأراضي التي يمكن أن تصبح تحت السيطرة الروسية يمكن أن تصبح أكثر من 5 مقاطعات، يمكن أن تصبح 7 مقاطعات أو 8 مقاطعات، وخاصة اليوم أن المعارك تدور على جبهة دنيبر بتروفسك وجبهة سومي وجبهة خاركوف، هذه المقاطعات الثلاث غير المقاطعات الخمس التي تم ضمها إلى روسيا.
نعم، تحياتي للدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، كنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي. تحياتي لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وبارك الله بكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء. الدقائق الأخيرة التي نقضيها في هذا البرنامج في حدث وحوار، أحبتنا الأكارم، وطبعا كل الشكر لضيفنا الفاضل الذي كان معنا دكتور سمير أيوب، حدثنا بشكل كامل حقيقة عن ما يجري فيما يخص بالعلاقات الإيرانية والروسية وأهميتها. طبعا بد من الإشارة إلى مشروع ممر الشمال الجنوب، هذا المشروع في خط السكك الحديدية، يعني إلى جانب ما يأتي في تطوير التفاعلات الإقليمية وتعزيز الانسجام المتزايد على الصعيد الدولي، ومع نهج مواجهة الأحادية الغربية يكون مهما. الأحادية الغربية التي الآن تواجه في الهيكل العالمي، فضلا عن زيادة التعاون الدفاعي والعسكري الذي أشار إليه حقيقة في نهاية المطاف دكتور سمير أيوب، خصوصا في مجال تأمين المعدات والأسلحة التي تحتاجها إيران، والتي أكد عليها مؤخرا وزير الخارجية الروسي، وما تحتاج إليها روسيا حقيقة في مواجهتها للجانب الأوكراني والداعم الغربي والأوروبي لأوكرانيا. الأهم والأبرز هو التنسيق المتزايد بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني، خاصة بالنظر إلى التأكيدات الأخيرة من كبار المسؤولين في موسكو على دعم المواقف النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يحاول الغرب الشيطنة حقيقة في هذا الجانب، ولربما الحصول على مدخل آخر للمواجهة والذريعة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. تحياتي لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، شكرا جزيلا لكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمرا بتعيين العميد الطيار بهمن بهمرت قائدا للقوة الجوية في الجيش. وأشهدت مراسم التكريم والتعريف بالقائدين القديم والجديد حضورا رفيع المستوى لقادة الجيش وعدد من المسؤولين. كما تم خلال الحفل تكريم جهود وإسهامات العميد الطيار حميد واحدي القائد السابق وتعيينه مستشارا للقائد العام للجيش للشؤون الجوية. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عرقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام والمسؤولية.